أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في الشكوك التي لا يعتنى بها، ووصل بنا الكلام إلى الشك الثالث. ذكر السيد دام ظله 6 أقسام أو أنواع من الشكوك التي لا يعتنى بها، 6 مواضع من الشكوك التي لا يعتنى بها. وصلنا إلى الموضع الثالث. قال: ما إذا كان الشك في الإتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا، مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا، سواء أكان ذلك المشكوك جزءا أم كان غير جزء. اللي هو شنو؟ اللي هو التالي: أمر ليس بجزء من الصلاة، مثل كالقنوت على سبيل المثال. هنا شنو الفكرة؟ هذا الشك الذي لا يعتنى فيه، مثاله كما لو شك في إتيانه بالقراءة. الآن هو جاء بالنية وجاء بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك شك على أنه أنا أتيت بالقراءة أو لم أأتي بالقراءة قبل الدخول في الركوع. شنو وظيفته هنا؟ وظيفته أنه بالتالي يأتي بالقراءة ما دامه بعدما دخل في الركوع شك في ماذا؟ في الإتيان بجزء. فهنا لا ينبغي له شرعا، لا ينبغي له أن يدخل في ماذا؟ في الجزء الآخر. لا ينبغي له أن يدخل في الركوع، بل لا بد أن ماذا؟ لا بد أن يأتي بذلك الجزء، لا بد أن يأتي بذلك الجزء. واضح أحبتي؟ أنا قرأت لو ما قرأت، جئت بهذا الجزء أو لم أأتي بهذا الجزء، جئت بالقراءة أتيت بالقراءة أو لم آتي بالقراءة، ما دام قبل الركوع لا بد له أن يأتي بالقراءة، فلا ينبغي له أن يدخل في الركوع والحال هو يشك في أصل الإتيان بماذا؟ بالقراءة. فهنا عمدا متعمدا أخل بذلك ودخل في الركوع. الآن هذا الشك يعتني به لو ما يعتني به؟ الجواب: لا يعتني فيه. هو لا ينبغي له أن يدخل شرعا لا ينبغي له أن يدخل في الركوع ما دام قد شك في ماذا؟ في الإتيان بالقراءة. نقول له روح أقرأ، أنت الآن مطلوب منك أن تأتي بالركوع بالقراءة، الآن أنت شك قبل أن تدخل في الركوع. هسا إذا دخل في الركوع وشك، يبني على الصحة، يبني على الإتيان. الآن كلامنا: لا، قبل أن يأتي بالركوع. فالشك ما دام قبل الإتيان بالجزء اللاحق، شنو وظيفته؟ وظيفته أن يأتي بالقراءة بالجزء اللي يشك به، ولا يدخل في الجزء اللاحق. لا ينبغي له شرعا أن يدخل في الجزء اللاحق، لأنه يكون مطالب بأن يأتي بالجزء السابق. لكن هذا عمدا أخل بذلك ودخل في الركوع الجزء اللاحق، فهل يعتني من هذا الشك؟ هل أن هذا الشك يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ الجواب: لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا من جملة الشكوك التي لا يعتنى بها. الموضع الرابع من الشكوك التي لا يعتنى بها: ما إذا كثر الشك. فإذا شك في الإتيان، هسه الآن شنو؟ كثير الشك. إحنا مر علينا أنه الفارق بين كثير الشك والوسواس. هسه الآن السيد هنا يذكر الضابط في تحقق الكثرة. هسه عرفنا الكثير الشك عن الوسواس في الجملة، تقدم أنه الفارق بيناتهم، مر علينا سابقا في موضوع الشك في الصلاة، ذكرنا أنه هذا كثير الشك أحكامه تختلف في الجملة عن الأحكام بالنسبة إلى الوسواس. الوسواس تحصل له كثرة أيضا في الشك، لكن إلى مرحلة الوسوسة، بمعنى أن هذا الشك لم يكن ناشئا من ماذا؟ من منشأ عقلائي، بخلاف كثير الشك. الحكم بنات يختلف، واضح أحبتي؟ قد يشتركان في حكم، وقد يختلفان في مثلا في بعض الأحكام. الآن كيف تتحقق الكثرة؟ قال: ما إذا كثر الشك. هنا كثير الشك أيضا لا يعتني بشكه، كثير الشك لا يعتني بشكه، فإذا شك في الإتيان بواجب بنى على الإتيان به، كما إذا شك بين السجدتين، بين السجدة والسجدتين، شك بينهما فإنه يبني على أنه ماذا؟ أتى بالسجدتين. وإذا شك في الإتيان بمفسد بنى على عدمه. حكم مو مثل حكم غير كثير الشك. غير كثير الشك له أحكام، كثير الشك له أحكام أخرى. هذا من استفدنا ذلك من الروايات. إذا شك في الإتيان بمفسد بنى على العدم، كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاثة. اللي يشك في صلاة الفجر، مر علينا أن الشك في الثنائية مبطل للصلاة. هذا علما، هذا للشخص اللي هو شنو؟ غير كثير الشك. أما كثير الشك فإن له أحكام خاصة به. وحينئذ ماذا؟ الآن لو كان الشاك بين الثانية والثالثة في الصلاة الثنائية، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لكن كثير الشك لا، الشارع ماذا؟ تساهل وتسامح بلحاظه. هسه التساهل والتسامح بلحاظه باعتباره حالة غير طبيعية، فهذه الحالة الطبيعية الشارع لا بد أن يقف بالتالي شنو؟ لعلاجه. فلذلك ماذا يقول له؟ لا تعتني بشكك، فإنه يبني على أنه لم يأتي بالثالثة ويتم صلاته ولا شيء عليه. ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين، يعني كثر شنو؟ كثر الشك بين أن يتعلق كثرة الشك بالركعات أو الأجزاء أو الشروط. هاي كثرة الشك تارة تكون بالركعات، واي يحصل لديه شك في الركعات، هاي شك بين الثانية والثالثة الرابعة، وكل صلاة يصليها عادة هو بشيء غير طبيعي أنه تحصل لديه ماذا؟ شكوك في الركعات. ومر بالأجزاء، وقلنا سابقا هنالك فرق بين الأجزاء والشروط. الجزء داخل في حقيقة المأمور به المركب كالركوع والسجود، بخلاف الشرط فإنه خارج عن حقيقة المأمور به كالوضوء بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصلاة. فهنا كثرة الشك إما أن تتعلق بالركعات، هواي بالتالي كما ذكرت لكم أحبتي أنه عند شك ماذا؟ في عدد الركعات، عادة يشك في عدد ركعات الصلاة. ومرة كثرة الشك تكون لا بالأجزاء، طبعا الأجزاء الركعة هي بالتالي تتألف من مجموعة أجزاء، يلا نسميها ركعة، يعني ركوع وقراءة وركوع وسجود، هاي كلها نسميها ركعة. فالركوع جزء من الركعة، والسجود جزء من الركعة، والقراءة جزء من الركعة، وهكذا أحبتي. فالشك تارة يكون بالركعة بتمامها، بكل الركعة. ومرة لعب بأجزاء الركعة، كثرة الشك تتعلق بأجزاء الركعة. عادة هو يشك في ركوعه، عادة هو يشك ماذا؟ في قراءته، عادة هو مثلا يشك في سجوده، وهكذا. أو في الشروط، كثير الشك في الشروط، دائما هو يشك ماذا؟ في أنا توجهت للقبلة أو لا، يشك في توجهه إلى القبلة. القبلة بالنسبة إلى الصلاة شرطه. الطهارة كثير بالتالي هو يشك كثيرا في طهارتي، أنا توضيت بشكل صحيح أو لا، واضح أحبتي؟ وعلى الجملة ما هو الحكم؟ لا يعتني أو لا يعتنى بشك كثير الشك ويبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه. لا يعتنى من هذا الشك، الشك الذي كثر بحيث خرج عن الحالة الطبيعية لا يعتنى بهذا الشك. وجوده وجود هذا الشك كعدمه. الآن بأي شيء سؤال، بأي شيء تتحقق الكثرة؟ مو منشأ الكثرة، منشأ الكثرة كما ذكرت لكم يختلف عن منشأ شنو الوسواس. لا لا، الآن سؤالنا هذا، متى نقول أن هذا كثرة شكه خرج عن الحالة الطبيعية؟ وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اختشاش الحواس وعدمه زيادة معتدا بها عرفا. يقول بمعنى أنه الذي يشاركه مثل في أداء هذه الفريضة كالصلاة مثلا يصير عندهم شك، لكن هو بالتالي أنه يزيد عليهم بحيث أن العرف يقولون أن هذا بالتالي زاد على الحد الطبيعي في الشك. الحد الطبيعي الإنسان يشك في 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 ركوعه، في ركعة، في 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 أجزاء الصلاة، في ركعات الصلاة، في شروط الصلاة بحد طبيعي. إذا خرج عن هذا الحد الطبيعي ماذا يقال؟ يقال أن هذا كثير الشك. فإذا عروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه على الذين يشاركون له في هذه، المشاركين له في أداء هذه العبادة. المصلين الباقين أيضا يعرض عليهم الشك، لكن عروض هذا أكثر بكثير مع صاحبه، المشاركين مع صاحبه في اختشاش الحواس وعدمه زيادة معتدا بها عرفا. زيادة كثيرة هذه الزيادة، والعرف ماذا يقول؟ أن هذه الزيادة بالتالي كثيرة. طبعا هسه هذا أنه كثرة الشك بسبب ماذا؟ اختشاش الحواس وعدمه، باعتبار أنه هذا الذي يحصل، أنه لو كان منتبها، لو كان بالتالي ملتفتا، حواسه بالتالي أيضا ملتفتة، إلا ما حصل لديه ماذا؟ هذا الشك. فبسبب اختشاش الحواس وعدم إعطاء رؤية صحيحة من قبل الحواس لماذا؟ للحالة اللي هو بها المصلي، يحصل ماذا؟ تحصل له ماذا؟ يحصل له الشك. فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك. ما تمر عليه ثلاث صلوات إلا ويشك بها، هاي حالة غير طبيعية، حالة غير صحية. هذه الحالة الطبيعية هسه مرة بالشهر، مرة يجوز مثلا كل شهرين، هسه مرتين مثلا بالشهر، بس مو باليوم فد مرة مرتين يشك، باليوم مرة مرتين، هذا بالتالي حالة غير طبيعية وتؤدي إلى الكثرة. ثم إن كثرة الشك إن اختصت بموضعين بأن كانت من خواصه وسماته، سمة بمعنى الصفة وصفاته، فلا بد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين. إذا هو بالتالي عند كثرة شك بالركوع، كثرة شك بالركوع، فإذا حصل له شك في السجود بعد الشك في السجود ما نسمي كثير الشك. شكه في السجود حالة، حال غير بقية المصلين الذين يشكون في السجود، فتجري عليه أحكام غير كثير الشك بلحاظ السجود، أما بلحاظ الركوع لا تجري عليه شنو؟ أحكام كثير الشك. فإحنا الكثرة لابد من تحديد موضعها، وين الكثرة؟ بالقراءة. فإذا شك في غيرها فهو غير كثير الشك بلحاظ شنو؟ الركوع، بلحاظ السجود، أما بلحاظ القراءة فهو كثير الشك. فإذا صار كثير الشك في القراءة بعد إذا شك في غير ذلك ما بالتالي يصدق عليه أيضا كثير الشك في غير هذا الموضع، لا، كثير الشك نرى أن موقع الكثرة وموضع الكثرة في أي مكان، في قراءته خلص، في القراءة كثير الشك فلا يعتني من شكه، أما إذا شك في ركوعه لا يعتني من شكه، ما دام لم يصل الشك في الركوع إلى حد الكثرة. وكذا الكلام في السجود. قال ثم إن كثرة الشك إن اختصت بموضعين بأن كانت من خواصه وسماته وصفاته، فلا بد أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك غيره من المكلفين. أكو مثال؟ نعم يوجد مثال، مثلا إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتني بشكه بخصوص الركعات، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو بالسجود أو غير ذلك كالقراءة مثلا مما لم يكثر شكه في هذه المواضع، ما عند كثرة شك في الركوع ليس لديه كثرة شك في السجود ولا في القراءة، لزمه الإتيان بماذا؟ به بذلك المشكوك إذا كان الشك قبل الدخول في ماذا؟ في الجزء الآخر، يعني يعتني من شكه، مو لا يعتني، لا يعتني. هسه تقول لماذا لا أخوه لا يعتني؟ لا يعتني إذا كان كثير الشك، والآن هو ليس كثير الشك، لذلك يعتني في شكه. وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر كالسجود، فالظاهر عدم الاعتناء به ماذا أيضا. واضح حبتي؟ وأما إذا لم يكن كذلك كما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع وشك في فعل آخر أيضا كالسجود، فحينئذ ماذا؟ السيد يقول أنه الظاهر أنه لا يعتني بمثل ذلك. جيد، هسه نأتي إلى المورد الخامس من الموارد التي لا يعتنى الشك فيها، ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم، أو بالعكس شك المأموم وحفظ عليه الإمام، هذا الشك لا يعتنى به، هذا الشك الحاصل ما دام هنالك حافظ له حينئذ ماذا؟ لا يعتنى من هذا الشك. الأمثلة توضح الفكرة بعد أكثر. فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع، الإمام الآن يريد أن يقوم، لا يعلم أن هذه الركعة التي يقوم عليها هي الثالثة أم الرابعة، وبعبارة أخرى الآن بالتالي هو كمل السجدة الثانية، أكمل السجدة وفرغ من السجدة الثانية، الآن بالتالي يشهد ويسلم باعتبار أن هذه الركعة الرابعة، أو أنه لا بد أن يقوم بأن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، وكان المأموم حافظا، لا المأموم حافظ يدري على أن هذه الركعة مو الركعة الرابعة، لا بل أنها هي الركعة الثالثة، لذلك نبه الإمام بقوله مثلا بحول الله وقوته، يعني أنه تنبيه للإمام أيها الإمام لا تتشهد ولا تسلم، لأن هذه الركعة هي ليست الركعة الرابعة وإنما هي الركعة الثالثة، وعلينا أن نقوم ونأتي بركعة رابعة، فيقول له بحول الله وقوته مثلا، ينبهه على ذلك. الإمام أراد أن يتشهد ويسلم لكن المأموم قال له بحول الله وقوته، قم أيها الإمام. الآن الإمام هذا الشكل اللي حصل عنده لا يعتني به ما دام المأموم قد ماذا؟ قد حفظ عليه الشك. وكان المأموم حافظا لم يعتني الإمام بشكه، إمام الجماعة لم يعتني بشكه ورجع إلى المأموم، وكذا بالعكس المأموم عباله شنو؟ كان يتصور أن هذه ركعة الرابعة فأراد أن يتشهد ويسلم، فقام الإمام وقال بحول الله وقوته، هذه إشارة على أنه لا، هذه مو الركعة الرابعة بل هذه الركعة الثالثة، وعلينا أن نأتي بالركعة الرابعة، أيضا المأموم لا يعتني من هذا الشك. ولا فرق في ذلك، هذا الشك الذي لا يعتنى، بين الشك في الركعات أو الشك في الأفعال. الشك في الركعات واضح، هذه الركعة الثانية الثالثة، أو الشك في الأفعال اللي هو الركوع أو السجود اللي عبرنا عنها بالأجزاء، يعبر عنها أجزاء ويعبر عنها أفعال. فإذا شك المأموم في الإتيان بالسجدة الثانية مثلا، المأموم شك أنه أنا أتيت بالسجدة الثانية أو لا، والإمام يعلم بذلك، رجع المأموم إلى الإمام، أو رجع الإمام إلى المأموم إذا كان الشاك هو الإمام والمأموم هو الحافظ. جيد، مسألة 337، لا فرق في رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما، بين أن يكون حفظه على نحو اليقين وأن يكون على نحو الظن، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن. هسه الآن يأتي هذا السؤال، أنه الحافظ إما أن يكون الإمام، والشاك من الذي يكون؟ المأموم. أو القضية بالعكس، المأموم هو الحافظ والإمام هو الشاك. نسأل سؤال، حافظ، هاي كلمة حافظ، شنو قصدكم بالحافظ؟ الحافظ إما إلى حالتي، بالتالي هو يعني خرج عن صدق عنوان أنه شاك، لا ليس شاكا، حافظا. هذا عنوان الحافظ إلى موردين، تارة يكون على نحو اليقين حفظه على نحو القطع واليقين، وهذه أعلى درجات الحفظ، وتارة حفظه يكون على مستوى الظن أيضا يصدق عليه أنه حافظ. مستوى الظن يعني أن الراجحة هو مثلا على سبيل المثال أن هذه الركعة هي الركعة الثالثة، ومرة الحافظ يقطع بأن هذه هي الركعة الثالثة. فعلي اتحاد الحافظ سواء كان متيقنا أو كان ظانا يصدق عليه عنوان أنه حافظ، واضح يصدق عليه عنوان أنه حافظ. وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته. مثال شنو أنه اختلفا كل منهما بالظن واليقين؟ يقول مثلا إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية، المأموم أن ما بيده هي الثالثة، لكن الإمام ماذا جزم بأنها الرابعة، الإمام يعمل بوظيفته، المأموم يعمل بوظيفته، قال وجب على المأموم أن يضم إليها ماذا الرابعة لأنه ظن أنها الثالثة، ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام. الآن شوف الإمام الآن قاعد شنو، الآن قاعد يسلم، يشهد ويسلم، لكن أنا عندي ظن على أنه ظن معتبر على أنه هذه الركعة هي الركعة مو الرابعة بل هي الركعة الثالثة، إذن أنت أعمل بوظيفتك أيها المأموم، عليك أن تأتي بماذا بالركعة الرابعة. هنا أنا مو عندي شك وحافظ، ما عندي شاك وحافظ، لا اثنيناتهم حافظين لكن اختلفا في درجة الحفظ، أو حتى إذا كان متساويا في درجة الحفظ، الإمام يجزم بأنها الرابعة، أنا أجزم بأنها الثالثة، إذا أنا جزمت بأنها الثالثة حينئذ ماذا أذهب وأتي ماذا بالرابعة، كل يعمل ماذا بوظيفته. واضح أحبتي؟ يبقى عندنا شنو؟ عندنا يبقى بلحاظ هذا المورد الخامس الذي لا يعتنى به، تبقى عندنا فقط مسألة واحدة، ثم بعد ذلك يأتينا المورد السادس وثلاث مسائل، ثم ندخل في ماذا في صلاة الاحتياط. هذا إن شاء الله نرجعه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.